أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في التنبيه الأول. كيف؟ ما زال البحث في التنبيه الأول من تنبيهات المعاطات، ووصل الكلام من أنه على مختار المصنف في باب المعاطات، من أن محل النزاع فيما قصد من المعاطات ما يقصد من البيع. ففي هذه الصورة، هل يشترط في المعاطات جميع ما يشترط في البيع سوى الصيغة مطلقا، أم أنه لا يشترط فيها شيء مما يشترط في البيع مطلقا، أو أنه يفصل بين المعاطات المفيدة للملك وبين المعاطات على القول بإفادتها للإباحة؟ وجوه ثلاثة بل أربعة كما سوف يأتي. وذكرنا للقول الأول دليلا، ووصل الكلام إلى المؤيد. حاصل المؤيد هو أنه لو تتبعنا كلمات الفقهاء من العامة والخاصة، فنراهم أنهم يعنونون البحث بما يرجع إلى قولنا أن الصيغة هل هي معتبرة في البيع كاعتبار سائر الشروط أم لا؟ فلو فرضنا أن معاملة اختل فيها شرط من شروط البيع سوى الصيغة، فحينئذ تخرج عن العنوان المذكور في المعاطات. فهم قد فرغوا عن كون المعاطات مثلها مثل البيع من جميع الجهات سوى الصيغة، فهذا يعني أن اعتبار جميع الشروط في المعاطات أمر مفروغ عنه. فيمكن القول بناء على ذلك أن المعاطات هي معاملة اختل فيها شرط من شروط البيع وهو الصيغة، وهذا يعني اعترافهم بتوفر جميع الشروط. هذا هو المؤيد. أما الوجه في التنزل عن المؤيدية عن الدليلية إلى المؤيدية، فيمكن أن يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول أن هذا الكلام للفقهاء لا يمكن أن نتعامل معه معاملة الإجماع، لأن الإجماع عبارة عن تصريح المتفقين بفتوى من الفتاوى، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل. فإن الصرف العنون المستكشف منها اعتبار سائر الشروط ليس بمثابة الفتوى المتفق عليها، فلا يصلح دليلا. الثاني أنه مع قطع النظر عن ذلك، فإن هذا العنوان لا يدل على اعتبار سائر الشرائط لإمكان أن يكونوا ذكروا سائر الشرائط ليفهم أنه إذا نوقش في المعاطات فإنما يناقش فيها لأجل اختلال الصيغة. كما يقال مثلا في باب القضاء عند من يشترط اعتبار البلوغ في القاضي، فلو أردنا أن نثبت عدم نفوذ الحكم في غير البالغ لابد أن نفترض قاضيا استكمل تمام الشروط سوى ماذا؟ البلوغ. فهذا لا يعني أن سائر الشروط لا نزاع فيها. ملتفت جيدا؟ يعني الآن لنفترض واحد يريد أن يرد على من يقول بأن قضاء الصبي نافذ، فيريد أن يأتي بمثال ولا يوجد فيه نفوذ، يجب عليه أن يمثل بمن؟ بمثل العلامة الحلي الذي كان مجتهدا قبل البلوغ. أما تأتيني بصبي اختل فيه شرط الاجتهاد، أو تأتيني ببنت اختل فيها شرط الاجتهاد وشرط الذكورة وسائر ذلك، لا يعتبر نقضا. فحتى يعتبر نقض لابد أن تأتي بمثال اختل فيه تمام وجدت فيه تمام الشروط سوى الذكورة الذي نتنازع. فالإتيان بعنوان يشمل على تمام الشروط سوى الصيغة لا لأجل أن سائر الشروط لم يختلف فيها، بل لأجل أنهم الحيثية البحث هي حيثية أنه هل الفعل يكفي أم لا بد من القول. التفتنا؟ لأجل ذلك لا يصلح دليلا. ثم استشهد في هذا المؤيد بكلام للمحدث البحراني رحمة الله عليه، حيث نسب إلى المشهور صحة المعاملات المعاطاتية إذا استكملت شروط البيع واستثنى الصيغة. لقائل أن يقول إن المحدث البحراني لما نسب هذا الكلام إلى المشهور فيكشف ذلك أن استكمال تمام الشرائط فيه ماذا؟ فيه خلاف. ففي مقابل المشهور من لم يشترط الاستكمال. يجيب الماتن عن هذا الإشكال أن الذي يقابل المشهور في كلام المحدث هو قول العلامة في النهاية بفساد البيع، لا في مقابل اشتراط استكمال سائر الشرائط. وذلك لأن وصف الشهرة لم ينصب على الاستكمال، وإنما انصب على صحة المعاطات المستكملة. فالمقابل للمشهور هو المقابل للصحة، لا المقابل للاستكمال. واضح المطلب؟ يعني هو ماذا قال؟ المشهور صحة المعاطات المستكملة للشروط. خب المشهور الصحة، لا المشهور استكمال الشروط، حتى نقول إذن البعض لا يعتبر استكمال الشروط. لا، ففي مقابل المشهور يكون ما يقابل الصحة، ما يقابل الصحة هو البطلان، وهو قول العلامة. هذا تمام الكلام في توجيه القول الأول. أما القول الثاني وهو أنه لا يشترط في المعاطاة شروط البيع مطلقا، فيدل على ذلك أن لفظ البيع في النصوص وفتاوى الفقهاء ظاهر في المعاملة اللازمة، في المعاملة التي ثبت لها الخيار، فهي معاملة لازمة لولا الخيار، وحينئذ فالشروط التي ثبتت لعنوان البيع لا يمكن تسريتها إلى المعاطاة إلا بدليل خاص. بلا فرق بين أن نختار إفادة المعاطاة للإباحة أو إفادة المعاطاة للملك، وبعبارة فنية هذا الدليل مركب من مقدمتين، الأولى أن لفظ البيع الوارد في النصوص والفتاوى الذي ترتبت عليه شروط معينة ظاهر في أي بيع؟ ظاهر في المعاملة اللازمة، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن المعاطاة لا تدخل في المنصرف إليه لفظ البيع، سواء أفادت الإباحة أم أفادت الملك. الحمد لله. أما بناء على إفادتها للإباحة فواضح، لأن المعاطاة حينئذ لا تكون بيعا بنظر الشارع، لأنه قد أخذ في حقيقة البيع التمليك، والمفروض أن المعاطاة تفيد الإباحة. وأما على القول بإفادتها للملك فحينئذ وإن كانت المعاطاة تشترك مع البيع في جنس ماذا؟ التمليك، لكنك قد عرفت أن المنصرف إليه هذا الجنس العام هو الحصة اللازمة والمعاطاة تفيد الملك الجائز. واضح الكلام؟ فحينئذ لا تكون بيعا على الإباحة، لا تكون بيعا لعدم صدق الجنس، على الملك لا تكون بيعا لعدم صدق المنصرف إليه اللفظ، لأن لفظ البيع ينصرف إلى أي بيع؟ إلى المعاملة اللازمة. واضح هذا الكلام؟ أما القول الثالث وهو القول بالتفصيل بين إفادتها للملك وإفادتها للإباحة، فواضح مما تقدم، إذ بناء على إفادتها للملك يشملها دليل القول الأول ومؤيده، وعلى القول بإفادتها للإباحة يشملها دليل القول الثاني. واضح الكلام؟ فلا تحتاج إلى دليل مستقل. يمكن إضافة قول رابع ووجه رابع إلى الوجوه الثلاثة المتقدمة، وهو قول بالتفصيل بين شرائط البيع المستفادة من الدليل اللفظي وبين شرائط البيع المستفادة من الدليل اللبي كالعقل والإجماع والسيرة. فعلى الأول نلتزم بالتعدية إلى المعاطاة، وعلى الثاني نلتزم بالاقتصار على البيع المشتمل على ماذا؟ على الصيغة. ووجهه واضح. أما في الأول فباعتبار أن الدليل اللفظي ينزل على البيع العرفي فيشمل بإطلاقه البيع القولي والبيع الفعلي، وأما الثاني فلكونه دليلا لبيا يقتصر فيه على القدر المتيقن، أو يقال إن الدليل اللبي إن كان هو الإجماع فمعقد الإجماع منصرف في كلمات المجمعين إلى أي بيع؟ إلى البيع اللازم، فلا يشمل المعاطات. خب وبعد ذلك يؤيد المصنف رحمة الله عليه من بين هذه الوجوه الأربعة الوجه الأول، وهو أن المعاطاة يعتبر فيها جميع ما يعتبر في البيع، لأنه على القول بالملك لا شك في صدق البيع عليها، وعلى القول بالإباحة فإن الإباحة بواسطة الفعل تحتاج إلى دليل، والدليل لا يخلو إما كونه السيرة وهي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هي المعاطاة المستكملة للشروط، والآخر قاعدة السلطنة وهذه القاعدة على تقدير العمل بها تدل على جواز التصرف فيما يملكه الإنسان، ولكن بلحاظ الشروط لا تكون مشرعة، فلا إطلاق لها من هذه الناحية، فنقتصر على القدر المتيقن وهو المعاطاة المستكملة. إذن هذا تقوية أي قول؟ القول الأول. بعد ذلك ينقل كلاما للشهيد رحمة الله عليه يظهر منه أنه يختار الوجه الثالث، حيث إنه في حواشيه على القواعد منع عن أمور في باب المعاطاة، منها أن يخرج المأخوذ بالمعاطاة خمسا أو زكاة، إلى غير ذلك من الأمور نقرأها عند التطبيق ما في داعي نطول. وعلل عدم جواز ذلك بقوله لأن المعاطاة ليست عقدا، وحينئذ إذا لم تكن عقدا فلا تكون ماذا؟ إذا لم تكن عقدا فلا تكون بيعا، وإذا لم تكن بيعا فلا تشملها أدلة الشروط في البيع. عفوا هذا قلنا يظهر منه القول الثالث، لا اشتبهنا، القول الثاني صحح العبارة، يظهر منه القول الثاني الوجه الثاني. نقرأ هذا المقدار إذا بقي وقت نتابع. ويؤيده أن محل النزاع، تصور شرحنا كل شيء يعني تقريبا، بين العامة والخاصة في المعاطاة هو أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط أم لا، كما يفصح في عنه أن الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط، يعني سائر الشرائط أمر مفروغ عنه. فهذا يؤيد القول الأول أن تمام شرائط البيع تعتبر في المعاطاة، كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثير من الخاصة والعامة، فمن تفى فيه غير الصيغة من شروط البيع يكون خارج عن هذا العنوان، وإن فرض مشاركا له في الحكم. قد نقول أنه يفيد الملك، لكن ليس كل ما يفيد الملك هو يصدق عليه عنوان البيع وهذا العنوان. ولذا ادعى في الحدائق أن المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة، ادعى أن المشهور ماذا؟ صحة المعاطاة إذا استكملت الشروط، وأنها تفيد إباحة التصرف كل منهما فيما صار إليه من العوض. ومقابل المشهور في كلامه قول العلامة في النهاية بفساد المعاطاة كما صرح به بعد ذلك، فلا يكون كلامه موهما لثبوت الخلاف في اشتراط سائر الشروط. ويشهد هذا الأول، وبينا ليش تنزل إلى المؤيدية، ويشهد للثاني أنها ماذا لا يشترط فيها سائر الشروط، أن البيع في النص والفتوى ظاهر فيما حكم فيه باللزوم، وثبت له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلى آخره. أما على القول بالإباحة فلا تدخل في الصغرى لأنها تخالف البيع في الجنس فتكون خارجة. فواضح لأن المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع والمتشرع، إذ لا نقل فيه عند الشارع، فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقام، لو فرضنا أنه أطلق البيع في المقام في مقام على المعاطاة يكون الإطلاق مجاز، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف، يعني بلحاظ جريا على سنن اعتقاد المخاطب لاشتماله على النقل في نظرهم. وقد تقدم سابقا في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعا بيان ذلك. هذا على القول بالإباحة واضح، وأما على القول بالملك فصحيح يشترك معه في الجنس لكن في المنصرف إليه يخرج، لأن المنصرف إليه من لفظ البيع ما هو الملك اللازم. فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم البيعان بالخيار، وقولهم إن الأصل في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لدليل، وأن البيع بقول مطلق من العقود اللازمة، وقولهم البيع هو العقد الدال على كذا ونحو ذلك. وبالجملة فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده بخيار أو بتقايل أقلني. ووجه الثالث ما تقدم للثاني على القول بالإباحة، يعني دليل القول الثاني على القول بالإباحة من سلب البيع عنه، ودليل القول الأول على القول بالملك من صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازمان. ويمكن الفرق إشارة إلى وجه رابع، أنه نفرق بين الشروط التي استفيدت من الدليل اللفظي وبين الشروط التي استفيدت من الدليل اللبي. الذي ثبت اعتباره في البيع من النص فيحمل على البيع العرفي وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة، وبينما ثبت بالإجماع على اعتباره في البيع بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد لازم. هذا جواب عن إشكال، أنه هنا صح الإجماع دليل لبي لكن اللفظ الذي قام عليه الإجماع هو البيع، والبيع مطلق، فنحن نتمسك لا بالإجماع بل نتمسك بإطلاق معقد الإجماع. وفرق بين التمسك بإطلاق الإجماع، هذا لا يجوز لأن الإجماع دليل لبي، وبين التمسك بإطلاق معقد الإجماع. فقال معقد الإجماع منصرف إلى البيع اللازم.
بناء على انصراف البيع في كلمات المجمعين إلى العقد اللازم. والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك كما عرفت من جامع المقاصد، وأما على القول بالإباحة فلأنها لم تثبت إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر.
ثم إنه حكي عن الشهيد بعض المحشين علقوا على ما حكاه عن الشهيد بأنه كان ينبغي أن يذكره ليس هنا بعد اختيار القول الأول، بل في جنب القول الثاني، تفهمنا؟ لأنه مرتبط به. القضية لا، هدف المصنف من إتيان هذه العبارة إذا تلاحظون في المكاسب الشيخ الأعظم يعتني اعتناء كبيرا بكلام الشهيد الأول وكذا بكلام الشهيد الثاني، فيحاول دائما أنه إذا اختار شيء لا يكون مخالفا لهما، فلذا يذكره لأجل أن يوجهه بعد ذلك، هذا في العادة. ثم إنه حكي عن الشهيد في حواشيه على القواعد أنه بعدما منع من إخراج المأخوذ بالمعاطات في الخمس والزكاة وثمن الهدي، يعني لا يمكن لك أن تشتري هديا بما أخذته بالمعاطات إلا بعد تلف العين. ليش إلا بعد تلف العين؟ لأنه يكون لازما حينئذ، يعني طبعا تلف العين أي عين؟ العين الأخرى، وإلا إذا تلف هذه العين كيف أشتري بها هديا أو أدفعها أو أدفعها خمسا. ذكر أنه يجوز أن يكون الثمن والمثمن في المعاطات مجهولين لأنها ليست عقدا، إذن لا يشترط فيها شرائط، بينما في البيع يشترط معلومية العوضين كما سوف يأتي. وكذا جهالة الأجل في بيع النسيئة، يشترط ذكر الأجل بينما في المعاطات لا يشترط ذلك. وأنه لو اشترى أمة بالمعاطات لم يجز له نكاحها طبعا. وكذا جهالة الأجل، إذا قلنا بأنه يكفي في التعاطي تسليم أحد العوضين، أما إذا قلنا التعاطي لا يحصل إلا بالتسليم، فلا يتصور النسيئة في المعاطات، كلها تكون حالة، واضح بناء على ذلك. وأنه لو اشترى أمة بالمعاطات لم يجز له نكاحها لأنه لا يملكها قبل تلف الثمن. وحكي عنه في باب الصرف أيضا أنه لا يعتبر التقابض في المجلس في البيع، في بيع الصرف، في بيع النقدين يشترط حتى لا نقع في محذور الربا أن نتقابض في المجلس، هذا في بيع الصرف. في بيع السلم يشترط في أحد العوضين فقط، بينما في بيع الصرف يشترط في كلا العوضين، ويأتي إن شاء الله في محله، بينما في المعاطات لم يشترط ذلك. لا يعتبر التقابض في المجلس في معاطات النقدين، إذن كيف تحصل المعاطات إذا لا يعتبر القبض؟ بعضهم أشكل هكذا، الجواب أنه إما بالمقاولة على الإعطاء، وإما أن يكون هناك بيع بصيغة غير معتبرة بناء على تعميم المعاطات على كل ما ليس بصيغة معتبرة، يعني صيغة المعتبرة بعته وقبلته، كل ما كان ليس بها الصيغة يعتبر معاطات حتى لو كان قولا، واضح؟ بناء على ذلك تشمله المعاطات، والحمد لله.